وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من أمثال القرآن. لا يزال المشركون بعقولهم الضعيفة الواهية يؤملون من آلهتهم الصماء أن تستجيب لهم، ويؤملون منها خيرا، وما زال القرآن الكريم وما زال الله عز وجل في قرآنه يقنطهم من هذه الآلهة ويعيدهم حتى يعيدهم إلى الطريق المستقيم، وله عز وجل دعوة الحق. نتحدث في هذه الحلقة عن مثل قرآني عظيم مع فضيلة الأستاذ محمد صافي المستغانمي المتخصص في البيان القرآني. حياكم الله أستاذ محمد.
أهلا وسهلا ومرحبا.
مرحبا بكم. نستمع مشاهدينا إلى الآيات، إلى هذا المثل القرآني مرتلا، ونعود بعد ذلك لاستكمال حديثنا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال.
نعم سيد محمد، نبدأ بالمعنى الإجمالي لهذا المثل.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله
عليه الصلاة.
كما تفضلت في المقدمة، في الحقيقة المشركون لا يرعون عن غيهم، والكافرون لا يستنكفون عن ضلالهم في دعائهم الآلهة المزيفة والأصنام الصماء البكماء التي لا تعي ولا تسمع ولا تغني ولا تسمن من جوع، ظنا منهم أنها تنفعهم. فالله سبحانه وتعالى في هذا المثل الذي سمعنا تلاوته المباركة قل له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. الحقيقة المعنى الإجمالي لهذا المثل فيه تأييس وتقنيط للكافرين والمشركين من أن تستجيب لهم الآلهة. المشركون يظنون أن آلهتهم تستجيب لهم، وأن أوثانهم الصماء البكماء سوف تسعفهم وسوف تعود عليهم بخير. القرآن الكريم رسم لهم مثلا مرئيا محسوسا بأن هذه الآلهة لا تنفعهم ولا تضرهم إطلاقا. كيف؟ يعني هذه الآلهة التي تدعونها أيها المشركون كمثل إنسان باسط كفيه إلى الماء. تخيل معي الأستاذ أحمد إنسانا يبسط كفيه إلى الماء مفتوحتين، يعني مفتحة الأصابع، وهو أمام نهر جار أو وهو على شفير بئر، هل يستطيع الماء أن يبلغ فاه
لمجرد بسط اليدين أمامه؟
لمجرد بسط اليدين ووقوفه على الحافة كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه؟ لا يعود هذا الإنسان الذي يبسط يديه أمام الماء بأي شيء إطلاقا. فكذلك الكافرون والمشركون الذين يدعون هذه الأصنام من دون الله لا يعودون بطائل إطلاقا. هو في الحقيقة الله تبارك وتعالى ما رسم لهم مثلا كما يقولون في البلاغة علقه بالمحال، لا يستطيعون نفعهم لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا يستجيبون لهم بشيء إطلاقا أيأسهم.
إلا إذا انتفع ذلك الذي يبسط يديه إلى الماء ليبلغ فاه، وليس بمنتفع، وليسوا بمنتفعين هم بآلهتهم.
جميل. هو عطشان يحترق في الصحراء في الرمضاء، وأمامه الماء، الماء لا يحس به ولا يشعر بعطشه ولا يتحرك الجماد، لا يتحرك إلا إذا فعل هو شيئا مهما. يعني الإنسان عليه أن يستقي مثلا من ساقية أو من النهر أو من البئر، أما أن تنتظر أن يصل الماء إلى فيك فهذا من المستحيلات. فلذلك علق الله عدم إجابة، صور عدم إجابة هذه الآلهة لهذا الرجل، لهذا الداعي، كإنسان وقف على شفير بئر ينتظر أن يصعد الماء من أعماق البئر إلى فمه، وهذا من المستحيل.
وما هو ببالغ،
وما هو ببالغ.
استفتاح هذه الآية بقوله عز وجل له دعوة الحق.
نعم،
هذا الاستفتاح ماذا يفيد؟
له دعوة الحق، كأن القرآن يقول له، لله طبعا.
نعم،
الضمير يعود على لفظ الجلالة.
نعم،
له سبحانه دعوة الحق ولغيره دعوة الباطل. وماذا بعد الحق إلا الضلال.
هنا يعني له دعوة الحق وبمفهوم المخالفة،
المخالفة ولغير كل ما دعوناه والعياذ بالله، وما دعاه المشركون من غير الله فهو دعاء باطل وهي دعوة باطلة.
نعم،
له. وانت ترى الأستاذ أحمد هذا التقديم،
قال له دعوة الحق ولم يقل دعوة الحق لله.
جميل، والسياق يعني واللغة العربية تسمح بذلك، دعوة الحق
تسمح، لكن
له دعوة الحق.
يعني الأساس أن يتقدم المبتدأ على الخبر.
جميل،
دعوة الحق
له
لله. وهنا له جار ومجرور في محل رفع،
في محل رفع متعلق بخبر مقدم.
نعم، لماذا قدم الخبر هنا؟
من أساليب القصر والحصر في العربية التقديم.
تقديم،
لما نقول يعني له دعوة الحق أي ليس لغيره إطلاقا دعوة الحق.
نعم،
فدعوة الحق مستحقة لله، ملك له على الحقيقة وعلى المجاز.
نعم،
وليست لغيره، له فقط. يعني على ما نقول إياك نعبد، هنا التقديم والتأخير ماذا أفاد؟ أفاد التخصيص وتوحيد الله بالعبادة.
لا نعبد غيرك،
لا نستطيع أن نعطف أصلا. إذا قلنا إياك نعبد لا نستطيع أن نقول وكذا، بينما لو جاء السياق نعبدك يمكن العطف، نعبدك ونعبد غيرك مثلا. نعم، المشركون يقولون ذلك. لما جاء السياق إياك نعبد يستحيل العطف، هنا نفس المعنى مقصود،
له دعوة الحق ليست لغيره،
ليست لغيره إطلاقا. والدعوة تخصه هو، فإذا دعوت فادعو الله تعالى. والقرآن الكريم الأستاذ أحمد هذا من أساليب القصر.
نعم،
ولما الله وأساليب القصر في اللغة العربية كثيرة.
نعم،
الحج عرفة. نعم، حصر الرسول صلى الله عليه وسلم الحج في عرفة، يعني كأن الحج يكمن في عرفة.
عرفة هي الركن الأساس.
هي الركن الأساس.
نعم،
وهناك أركان أخرى، لكن بداية بالمسند إليه والإخبار عنه بعرفة دليل على أنه حصر أكبر أركان الحج بعرفة.
نعم،
هذا من أساليب. نعم، القصر يعني. فأقول لك أستاذ أحمد والمشاهد الكريم، القرآن الكريم مترع مملوء بالآيات التي تخصص الدعاء بالله سبحانه وتعالى، وتنعى على المشركين وتنعى على الكافرين أن يدعوا غير الله سبحانه وتعالى. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كانوا ألهم أرجل يمشون بها، أم لهم أيد يبطشون بها، أم لهم أعين يبصرون بها، أم لهم آذان يسمعون، قل ادعوا شركاءكم من دون الله، إلى غير ذلك.
نعم،
آية أخرى،
ادعوا الله وادعوا الرحمن.
جميل جدا، أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا في مثل رأيناه ولو اجتمعوا له. آيات كثيرة في القرآن تفيض بالوحدانية، الدعاء هو التوحيد
لله عز وجل. وهناك أيضا آيات أخرى تنهى عن دعاء غيره،
تنهى عن دعاء غيره إطلاقا،
لأنه هو له دعوة الحق،
له دعوة الحق ولغيره دعوة الباطل. فكل من أراد أن يستجير بغير الله يعني فهو في الحقيقة يتعلق بالمحال. وآيات كثيرة تدعو المسلمين وتدعو المؤمنين جميعا أن يخلصوا الدعاء والدعوة لله سبحانه وتعالى، والدعاء مخ العبادة. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، سمى الدعاء عبادة.
عبادة. نعم،
وفي ورد في الحديث الصحيح الدعاء مخ العبادة. آيات الدعاء عندما تصفحتها أستاذ أحمد يعني تملأ القرآن الكريم، والعلماء يفصلون يقولون الدعاء له معنيان في القرآن، دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة أن نثني على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، غير مجسمين ولا مشبهين ولا مؤولين ولا إلى غير ذلك كما يقول أهل السنة والجماعة.
نعم.
ودعاء المسألة أن تدعوه جل وعلا
بحاجتك
ليكشف عنك ضرا أو
يجلب عليك نفعا.
نعم. فالدعاء هنا القرآن الكريم بدأ بهذا، وهذه على فكرة الأستاذ أحمد جملة ابتدائية، استئناف ابتدائي ليس بياني، أن الموضوع السابق يختلف. هنا له دعوة الحق جملة استئنافية ابتدائية تبدأ معنى عظيما.
طيب يعني كونها جملة ابتدائية
جميل جدا،
لماذا أتى بالضمير العائد على الله عز وجل كونها استئنافية؟ لما لم يقل لله دعوة الحق، قال له دعوة
يعني الحق؟ أنت تقصد هنا الإضمار محل الإظهار
هنا؟ أي نعم،
لم يسبق المظهر يعني لفظ الجلالة.
نعم.
أنا أقول لك شيئا آخر، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر، الهاء تعود على ماذا يا أستاذ أحمد؟
على القرآن الكريم.
أين هو؟ بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه، ما كان مظهر،
إنا أنزلناه في ليلة مباركة.
جميل جدا.
نعم.
إنا أنزلناه، الهاء لا يشك قارئ في القرآن أنها تعود على القرآن.
صحيح.
فهو معلوم معهود في الأذهان، مقرر في العقيدة المسلمين،
لم يذهل عنه الذهن
أبدا،
ما زال حاضر،
والمعنى ذاته منطبق هنا، له لا لغيره. نتحدث عن من؟ عن رب العالمين، له دعوة الحق. إن الذين تدعون من دون الله، هذا يبين لك بأن الذين يدعون الآلهة المزيفة البكماء الصماء التي لا تنفع ولا تضر، هؤلاء في ضلال مبين. أما الله سبحانه وتعالى الذين يدعونه فهم على الحق. فالسياق ظاهر، وهنا إظهار بدأ، عفوا إضمار بدل الإظهار، وهذا من البلاغة القرآنية العجيبة.
يفيد التعظيم أيضا،
يفيد التفخيم طبعا.
نعم.
حضوره واضح وظاهر في القلوب والنفوس وعلى الألسنة، ومجرد الهاء تعود على رب العالمين، والسياق يفيض بذلك.
طيب الآن لو بدأنا بهذا المثل القرآن العظيم.
نعم.
وجه الشبه.
نعم.
هنا وجه منتزع طبعا من متعدد.
نعم.
يحتاج إلى قليل من الاستفراد والاستفراد.
جميل. وجه الشبه كما قلت قبل قليل وأعيده، له دعوة الحق، والذين يدعون من دون الله لا يستجيبون لهم بشيء. الله سبحانه وتعالى يقرر تقرير، جملة تقريرية، الذين يدعون هذه الأصنام، في الحقيقة هذه الأصنام لا تستجيب لداعيها إلا كاستجابة واقعة من إنسان باسط يديه إلى الماء وينتظر أن يستجيب الماء وينتقل إلى فمه. هل هذا الكلام معقول؟ هذا غير معقول. فعلق الله سبحانه وتعالى استجابة الأصنام لمن يدعوها كاستجابة الماء الجمادي لمن لباسط كفيه ليبلغ فاه، وما هو ببالغه. في الحقيقة هنا الصورة يريد الله سبحانه وتعالى عن طريق المثل أن يصور عدم جدوى دعوة الأصنام، عدم جدوها إطلاقا.
نعم.
فلا يعود داعيها بطائل ولا بنفع ولا بشيء ولو آثارة من نفع إلا كاستجابة إنسان يدعو الماء من بئر أو من نهر أن يصل إلى فمه.
نعم.
وما هو ببالغه. فهنا وجه الشبه بارك الله فيك هو عدم استجابة الجماد إطلاقا، وعدم عودته بنفع على داعيه.
هنا الذي يبسط كفيه إلى الماء.
نعم.
لكي يبلغ فاه وما هو ببالغه، هذا لا يوصف، لا يمكن أن يوصف إلا بأنه بليد الذهن أو أنه أبله. يعني كأن هناك تعريضا بالمشركين الذين يدعون
طبعا
من دون الله،
هم بلداء وأغبياء ويدعون أصناما لا أوثانا وأصناما وأحجارا.
نعم.
لا تنفع ولا تسمن ولا تضر ولا تعيد جوابا. كما قال إبراهيم الخليل عليه السلام لأبيه، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي يا أبتي، في الدعاء المشهور.
نعم.
فأقول لك شيئا أستاذ أحمد، وهذا المثل وجه الشبه المنتزع من متعدد في الحقيقة هو من صميم البلاغة العربية. القرآن قلنا مرارا لسان الذي يلحدون إليه أعجمي،
وهذا لسان،
وهذا لسان عربي مبين، من أفصح بلاغة العرب جاء القرآن على أعلى منوال.
يعني العرب كان لديهم في ذاكرتهم
طبعاً
من أمثال هذا المثل في أشعارهم وفي أقوالهم.
جميل طبعاً. العرب يقولون للذي يريد أن للذي يعد بشيء ولا يعود بنفع، يقولون كالقابض على الماء أو كالراقم في الماء، إنسان يرقم ويكتب في الماء، هل الكتابة في الماء تنفع؟
زائلة.
زائلة. كذلك يقول كالقابض على الماء أو كالراقم في الماء. أذكر بيتا من الشعر يقول أحد الشعراء كانت تعيده ليلى دائما، والعرب دائما يلصقون اسم ليلى في الغزل.
نعم.
يقول أصبحت من ليلى الغداة كقابض على الماء خانته فروج الأصابع. هذا تشبيه تمثيلي رائع، يعني
يعني لم يعد بطائل،
يعني قال أصبحت من وعود ليلى التي لم تنفذ منها شيئا كقابض على الماء خانته فروج الأصابع.
جميل.
القرآن هنا نفس الشيء. أنا يعني وأنا أقرأ الآية كباسط كفيه إلى الماء، إنسان يبسط كفيه، ما قالش قابض، ها باسط الذي يبسط. طبعا الماء لا يصعد ولا يأتي بطائل ولا يعود بنفع. كذلك الذي يدعو الحجر الأصم الأبكم ويريد أن ينفعه بشيء. فالصورة في الحقيقة منتزعة من متعدد، وهي منتزعة من التراث العربي الشعري.
قال لا يستجيبون لهم بشيء، قوله بشيء.
جميل.
يعني هم يعني المشركون يدعون آلهتهم بأمور معينة، لماذا لم يقل السياق القرآني لا يستجيبون لهم بما يدعونهم أو بطلباتهم؟
بارك الله فيك.
قال لا يستجيبون لهم بشيء،
هذا الشيء اسم نكرة في سياق النفي يفيد التحقير، لا يستجيبون لهم بأدنى شيء. لأن لو قال لا يستجيبون كما تفضلت، لا يستجيبون لهم في أدعيتهم أو لا ينفذون لهم طلباتهم مثلا،
نعم،
والله قد يظن ظان أنهم ينفذون أشياء أخرى،
أو أنهم يثيبونهم بأمر آخر.
أما لا يستجيبون بشيء نكر في هذا السياق تفيد يعني ولو آثارة،
نعم،
لا يعودون بمثقال ذرة وأقل من الذرة، لا يتعود الآلهة بنفعه على،
نعم،
أولئك الداعين. كما
هو عندما نفى قال لا يستجيبون لهم بشيء استثنى.
نعم.
هذا الاستثناء يعني يوهم لأول ولها أنه قد يكون هناك أمل من الاستجابة.
الذي يقرأ الآية في
لا يستجيبون الأمر لهم بشيء إلا يعني قد أتوهم،
قد أتوهم بأن هناك استجابة،
أن هناك فرصة ولو ضئيلة. نعم.
فرصة ولو ضئيلة.
نعم.
حقيقة هنا الأسلوب أستاذ أحمد والمشاهد الكريم، الأسلوب تهكمي، هذا الأسلوب يسمى إثبات الأمر بضده، أسلوب تهكمي.
نعم.
يعني في العرب أنا أذكرك دائما في الشعر العربي، يعني كما يقولون المدح، المدح في يعني
في سياق الذم،
في سياق الذم. يعني هو يريد إثبات المدح لكن بصيغة الذم. أنت عندما تقرأ في البداية يقول وليس يصفهم النابغة يصف قوما قل ليس بهم من عيب، تدخل والله هذا القوم فيهم عيب، ليس بهم من عيب إلا أن سيوفهم بها فلول من قراع الكتائب.
هذا مدح،
هذا مدح في الحقيقة. في صيغة ذم. القارئ أول وهل يقول وليس بهم من عيب، يقول قبيلة كذا بني ذبيان فيها عيب، وأنت تتتبع السياق إلا أن سيوفهم بها فلول، فلول من قراع الكتائب، هذا مدح في صيغة ذم.
يعني كأن أقول لشخص أنت ليس فيك عيب إلا أنك
كريم جدا. نعم. يعني الكرم ليس عيبا، صحيح. هنا نفس الشيء، لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه. الإنسان يتأمل يقول يعني ممكن الأسلام تستجيب،
علقه على أمر،
علقه بأمر، لكن التعليق هنا بمحال لا ينطبق إطلاقا. كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه، هذا الماء الجامد يبلغ فاه وما هو ببالغه. وانظر معي إلى التعليق بالمحال وما هو ببالغه، ألم تلحظ؟
نعم.
كيف أن السياق انقلب هنا، ليبلغ صيغة إيه؟ صيغة فعلية.
نعم.
لام التعليل.
صحيح.
يبلغ فعل مضارع منصوب بعد لام التعليل. لم يقل ولا يبلغه، لا، وما هو ببالغه. أرأيت هذا العدول؟
نعم.
العدول والانزياح الأسلوبي من الصيغة الفعلية
إلى
الصيغة الاسمية.
نعم.
للتيئيس إطلاقا من بلوغ الماء إلى فم ذلك.
الاسم يفيد الثبات،
الثبات والديمومة والتأكيد إطلاقا. لما ننفي ونقول لا يبلغ فاه وما هو ببالغه، لا، ما هو ببالغه أوكد كثيرا في اللغة العربية.
يعني قد عندما نقول لا يبلغ فاه، يعني قد الآن ربما بعد قليل مستقبلا يبلغ، لكن ما هو ببالغه في
إطلاقا. الجملة الإسمية تنفي نفيا مؤكدا.
نعم.
يا أخي الكريم، عندما نقرأ اللهم صل وسلم في المنافقين في بداية البقرة، وما هم بمؤمن، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا،
قالوا آمنا.
وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في آية إلى أن يقول وما هم بمؤمنين.
نعم.
كلمة وما هم بمؤمنين تنفي الإيمان عنهم إطلاقا، إنما قال لم يؤمنوا، لا،
ومثله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم.
جميل جدا.
وهم يستغفرون.
استعمال الصيغة الإسمية تنفي النفي المؤكد.
نعم.
هنا قال ليبلغ فاه وما هو ببالغه، عدول وانزياح من الصيغة الفعلية إلى الإسمية لإفادة عدم جدوى ذلك الذي بسط يده.
نعم.
وعدم جدوى ذلك الداعي
بالمثل.
نعم.
جميل. طيب قال لا يستجيبون، يعني تحدث عن آلهة مزعومة، هذه الآلهة جماد.
نعم.
والجمع التكسير هذا جمع آلهة، جمع إله، جمع آلهة، يعبر عنه بتستجيب. أما
غير العقلاء،
أما يخاطب يعني بخطاب العقلاء لا يستجيبون. نعم. لماذا خاطبهم أو لماذا تحدث عنهم بخطاب بحديث العقلاء؟
قلت قبل قليل تهكما بهم.
أيضا
تهكما بهم، يعني أولا خاطبهم بما يعرفون، والعرب الذين كانوا يعبدون الأصنام اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى وكذا كانوا يعاملونها معاملة العقلاء. يقول أمرني هبل ومش عارف، يعني يسندون إليها الأفعال وكأنها تفعل وتميز وتغني وتسمن.
نعم.
كأنها تعطي وتمنع.
إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا.
نعم. ونتقرب إليها زلفة إلى غير ذلك.
نعم.
فكانوا يعاملونها معاملة العقلاء. فهو القرآن نزل على منوال لغة العرب فقال الذين تدعون من دون الله، الذين تدعون من دون الله، لم يقل ما تدعون من دون الله، صح؟
صحيح.
الذين تعود على العقلاء، الذين آمنوا، الذين كفروا، الذين يفكرون.
نعم.
لو شاء الله لقال إن ما تدعون ما لغير العاقل.
نعم.
وفي الحقيقة جاراهم في البداية ونزل على منوال لغة العرب ثم تهكم بهم. نفهم هذا أيضا بأن فيه أسلوب تهكمي وتعريض بغبائهم المطبق وجهالتهم الجهلاء، حيث يدعون ما لا يجيب دعاء ولا يسمع نداء. في آية أخرى يعني كثير هذا التهكم بمن يدعو غير الله سبحانه وتعالى.
ذيل هذا المثل وختم الآية قال وما دعاء الكافرين
إلا في ضلال.
إلا في ضلال.
جميل. حصر هذا الدعاء في حصر وما إلا.
نعم.
أسلوب الحصر.
الاستثناء بعد النفي.
استثناء بعد النفي أسلوب الحصر والقصر يفيد التوكيد. ما محمد إلا رسول.
نعم.
كأن يقول محمد رسول حقا وصدقا. هنا يقول ما دعاء الكافرين إلا في ضلال. هو في الحقيقة يقرب دعاء الكافرين في ضلال حقيقي. وانظر إلى في حرف الجر الذي يفيد الظرفية. دعاؤهم ليس على ضلال، لا، أو ليس بضلال بملابسة، لا، في ضلال،
غارق في ضلال،
غارق في الضلال، سابح في أودية الضلال. هاي رقم واحد. اثنين، قبل قليل تهكم بالآلهة المزعومة، بالآلهة المزعومة إن الذين تدعون من دون الله، فند وضحض الآلهة التي لا تسمن ولا تغني من جوع. وأيضا هنا فند باطل الداعي، بمعنى آخر أقول
ليس النتيجة التي يجب أن تصل إليها
أن المدعو عاجز والداعي ضال، خائب الداعي خائب عاجز لا يعود بفائدة، والمدعو أعجز ما يكون
لا يسمع ولا يبصر ولا
بلغة أخرى ضعف الطالب
هو المطلوب.
هذه هي ما دعاء الكافرين إلا في ضلال تساوي ضعف الطالب والمطلوب. يعني ما المسؤول بأفيد لكم من السائل؟ المسؤول عاجز وأنت خائب أيها الداعي، ودعاؤك في ضلال. وهذا الأسلوب القرآني، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، وما دعاء وما كيد فرعون إلا في تباب. هذا الأسلوب يفيد الحصر والقصر وتوكيد هذا المعنى في أولئك الداعين.
يعني إذا لم يفهم المخاطب فحوى هذا المثل فهذه هي النتيجة التي يجب على المخاطب أن يصل إليها.
نعم.
من خلال هذا المثل. طيب الشيخ جزاك الله خيرا.
خيرا جزاك،
شكرا لكم. أنا ما توقعت أنه يعني يكون في هذا المثل الصغير كل هذا الـ الكلام وهذه الأسرار. جزاكم الله خيرا وشكرا لكم. ومشاهدينا الأعزاء أشكركم كذلك على حسن متابعتكم، وألقاكم في حلقة جديدة بإذن الله. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
ويضرب الله الأمثال للناس
ويضرب